هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان، نستهل لكم موجز الأخبار المحلية والدولية باللغة العربية، يقرأ لحضراتكم نزار مرتخانيان. ترحب أرمينيا باتفاق التجارة الحرة بين الدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية. صرح بذلك الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان في مقابلة حصرية مع إميريتس وام. قال ساركيسيان: هذا يعتمد على قادة تلك البلدان، بمجرد إبداء الاهتمام سيكون من الممكن المضي قدماً ويمكنهم التقدم مباشرة إلى الاتحاد أو إلى أي شريك مثل أرمينيا. إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة، وأن التوقيع ليس له فقط عواقب مالية أو لوجستية ولكن سياسية أيضا، كما يمكنك فتح شركتك الخاصة في أرمينيا وممارسة الأعمال التجارية في روسيا دون أي مشكلة. هذا سوق ضخم، علاوة على ذلك أنت تتعامل مع دول لها جذور عميقة في الاتحاد الأوروبي، لذلك أعتقد هذه ميزة في ذاتها. وأضاف ساركيسيان قائلا: إن أرمينيا وقعت أيضا على اتفاقية شراكة شاملة وموسعة مع الاتحاد الأوروبي، وأن أرمينيا هو جسر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي. وشدد الرئيس على أن أرمينيا مستعدة لتطوير العلاقات مع دول الخليج في مختلف المجالات، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا. واختتم الرئيس قائلا: هناك العديد من القضايا التي يمكننا مناقشتها والعمل معا لمنفعة جميع الأطراف، بما في ذلك صناع القرار في مجال السياحة والطاقة والمناخ. نشرت شركة هنري أند بارتنرز فهرس لجوازات سفر لمختلف البلدان، حيث احتلت جوازات السفر الأرمنية المرتبة 81 مع جوازات سفر منغوليا وبنين. كما يمكن لمواطني أرمينيا زيارة 62 دولة بدون تأشيرة. إن جواز السفر الأكثر ملائمة للسفر هو جواز السفر اليابان. يمكن للمواطنين اليابانيين زيارة 191 دولة بدون تأشيرة. سنغافورة هي الثانية في الترتيب، يمكن لمواطني هذا البلد زيارة 190 دولة بدون تأشيرة. في المركز الثالث هي كوريا الجنوبية وألمانيا، يمكنك زيارة 189 دولة بدون فيزا. مواطني فنلندا وإيطاليا يمكنهم زيارة 188 دولة بدون تأشيرة. وفي المرتبة الخامسة في الترتيب جوازات سفر الدنمارك ولوكسمبورغ، حيث يمكن لمواطنيها زيارة 187 دولة. تحتل روسيا المرتبة 51 في التصنيف، حيث يتمكن الروس من زيارة 118 دولة بدون تأشيرة. وآخر مكان في الترتيب أفغانستان، تحتل المرتبة 107، يمكن لمواطني تلك الدولة زيارة 26 دولة بدون تأشيرة. تقوم هنري أند بارتنرز بتجميع تصنيف جوازات السفر لمدة 15 عاما، استنادا إلى البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي بما تسمى إياتا. التقى رئيس جمهورية أرمينيا السيد أرمين ساركيسيان مع المدير التنفيذي لصندوق قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهذا بحسب موقع news.am. تطرق الجانبان إلى زيارات الرئيس ساركيسيان الأخيرة إلى قطر والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مشيرين إلى أن افتتاح السفارة الأرمنية في قطر وإلغاء نظام التأشيرات وتوافر الاتصالات الجوية المباشرة كلها أمور تهيئ شروطا أساسية جيدة لتكثيف الاتصالات التجارية بين البلدين. كما نوقشت فرص تنفيذ اتجاهات التعاون وبرامج الاستثمار، ولا سيما في مجالات الصحة والعلوم والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والسياحة وعدد من المجالات الأخرى. والمجالات الرئيسية للاستثمار هي العقارات والأوراق المالية وغيرها من القطاعات. من جانبه أشار المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أن منظمتهم مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع أرمينيا ومستعدة للتعاون مع الهياكل ذات الصلة في أرمينيا. قتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي في منطقتين سكنيتين في مدينة حلب السورية. هذا بحسب ما ذكرت صحيفة ريانوفيستي الروسية وتقرير وكالة الأنباء السورية سانا. بحسب الوكالة قتلت امرأتان وطفل وأصيب 3 آخرون في هجوم صاروخي على منطقتي حي الحلب الجديدة وحي الزهراء في مدينة حلب. يمكن للدولة الصغيرة مثل أرمينيا وهي أقدم دولة مسيحية في العالم تعمق العلاقات بينها وبين الدولة الإسلامية الشابة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة لترويج فكرة التسامح في جميع أنحاء العالم. صرح بذلك رئيس جمهورية أرمينيا سيد أرمين ساركيسيان في مقابلة مع وكالة أنباء الإماراتية. قال الرئيس ساركيسيان: بطريقة ما نحتاج إلى إيجاد حوار أعمق وترابط بين الدول الأصغر، ولدينا قيم قوية ويمكننا أن نظهر للعالم أجمع أننا قادرون على العيش في وئام وصداقة. أثنى ساركيسيان على حملة التسامح في الإمارات وقال: لا أرى أي سبب يمنعنا من التسامح واحترام الثقافة والسلوك والدين والقيم. كما أكد ساركيسيان إن جمهورية أرمينيا هي أقدم دولة مسيحية في العالم، ولدينا 4 جيران غالبية سكان 3 منهم يعيشون في قيم إسلامية، كما غالبية سكان جورجيا المجاورة يعيشون على قيم مسيحية. ختاما شكر الرئيس أرمين ساركيسيان لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة لأخذ المجتمع والكنيسة الأرمينية تحت رعايتهم. بحسب أرمين بريس، أشعلت موافقة الرئيس اللبناني ميشيل عون على الحكومة الجديدة موجة جديدة من الاحتجاجات في بيروت ليلاً. حشد من الشباب يهاجمون سلاسل الشرطة بالحجارة وقنابل يدوية في وسط العاصمة بيروت على مبنى البرلمان، وردا على ذلك تستخدم الشرطة قنابل الغاز المسيل الدموع وخرطيم التي تضخ المياه على المتظاهرين. صرح رئيس الوزراء الجديد حسن دياب أمام الصحفيين في 21 يناير كانون الثاني في قصر بعبدر الرئاسي، أعلن عن تشكيل مجلس وزراء يضم 20 وزيرا تكنوقراطيا، وأضاف إن الحكومة الجديدة ستلبي توقعات الجماهير المحتجة كما ستبذل قصارى جهدها لاستقرار الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. ووقا له سيتدخل فريق من رجال الإنقاذ المحترفين بسرعة وكفاءة عالية ولكن دون أي اضطراب. كما أكد رئيس الوزراء أن الوزراء الجدد لم يشغلوا مناصب وزارية ونواب رؤساء من قبل، هؤلاء الناس تجمعوا لمساعدة بلدهم وليس لديهم طموحات سياسية. تلقى بطريرك الأرمن في القدس الرئيس الأساقفة نورهان مانوكيان هدية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أفاد بذلك كوركين مارداساليان من أبرشية البطريركية الأرمنية في القدس. استقبل الرئيس الفلسطيني بطريرك الأرمن في القدس في 18 يناير كانون الثاني وقدم له صورة لمعبد القيامة المصنوع من الأحجار الكريمة. بحسب صحيفة أرمين بريس، اعتمد البرلمان الأرمني بما تسمى قانون اللصوص، تم اعتماد حزم تحتوي على مشاريع قوانين حول التعديلات على القوانين الجنائية لجمهورية أرمينيا وإضافات جديدة لقوانين جمهورية أرمينيا التي أعادتها الحكومة الأرمينية. ينص مشروع القانون على المسؤولية الجنائية عن منح أو الحصول على أو الحفاظ على أعلى مرتبة من الرتب الجنائية، إنشاء أو إدارة مجموعة ثقافية فرعية إجرامية للمشاركة في مجموعة ثقافية فرعية إجرامية أو الانخراط فيها. مشاريع القوانين هذه تنص على معاقبة المجرمين المماثلين. وفقا للقوانين التي تم اعتمادها، تمنع ممتلكات هؤلاء المجرمين، بينما يحصل المذنبون على عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات. في جمهورية أرمينيا ستكون المحكمة قادرة على الوصول ليس فقط إلى الحسابات المصرفية للمتهمين بارتكاب جرائم مالية، ولكن أيضا تلك المتعلقة بهم. وافق البرلمان على مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون السرية المصرفية. يسمح القانون ليس فقط لأولئك الذين يرتكبون الاحتيال المالي، ولكن أيضا للتحقق من حسابات وممتلكات المنتسبين إليها. ومع ذلك لا يمكن للمحكمة أن تقدم مثل هذا الاقتراح إلا إذا كانت هناك شكوك جدية حول عدم شرعية التدخل. يجب على المدعي العام في جمهورية أرمينيا أو نائبه الموافقة على الطلب أولا، ويجب على القاضي تقديم أدلة قوية على أن هذه البيانات تستند إلى مواد القضية وإنها ضرورية للكشف عن القضية، وأنه لا يمكن الحصول على هذه البيانات بطريقة أخرى. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب سبوتنيك عربي، قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي يوم الأربعاء أن أطراف مؤتمر برلين الأخير حول الأزمة الليبية اجتمعوا لحماية مصالحهم وليس لحل النزاع الدائر في البلاد. وقال بن علوي أثناء جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حول النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط، الشعور الذي ينتابنا هو أن الأطراف المعنية بهذه المواجهات والنزاعات لا تريد أن تجد حلا لها، بل تريد أن تديرها. وانعقد مؤتمر برلين الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني التزامها بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممية أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة. كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار وضمان تلك العقوبات. بحسب فرانس 24، أدت غارات جوية شنها الطيران الروسي يوم الثلاثاء على مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا لمقتل 23 مدنيا بينهم 7 أطفال، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلى الجانب المقابل اتهم النظام السوري فصائل معارضة وجهادية بإطلاق قذائف صاروخية سقطت قرب مدينة حلب مؤدية لمقتل 3 مدنيين. قتل 23 مدنيا في غارة جوية روسية يوم الثلاثاء في شمال غرب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث تشتد الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للجهاديين والفصائل المسلحة في البلاد. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الهجمات الصاروخية الانتقامية التي نسبتها للجهاديين والفصائل المسلحة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين آخرين قرب مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا. وأشار المرصد إلى مقتل 10 مدنيين بينهم عائلة كاملة من 8 ضمنهم 6 أطفال في غارات على غرب محافظة حلب وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها الجهاديون والفصائل المقاتلة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن إحدى الغارات استهدفت منزلا على مشارف قرية كفر تعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها ضمنها 6 أطفال، كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب بحسب المرصد. ولاحقا أعلن المرصد مقتل 11 مدنيا في غارات روسية على مناطق غرب حلب وجنوب محافظة إدلب، ما يرفع الحصيلة إلى 23 قتيلا بينهم 13 طفلا. وتتعرض محافظة إدلب الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام بما تسمى جبهة النصرة سابقا، وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذا منذ منتصف كانون الأول ديسمبر. لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث حققت قوات النظام تقدما بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي موجز الأخبار لهذا اليوم.